بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هذه الآيات المباركات جاءت كتطبيق عملي لقول ربنا جل جلاله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد مضى معنا الكلام أن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وقتادة السدوسي رضوان الله عليهم قد ذكروا أن نزول تلك الآية كان بسبب خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب بنت جحش لمولاه زيد بن حارثة رضوان الله عليهم، وأن زينب وأخاها قد امتنعا لأن زيدا كان مولا من الموالي إلى عهد قريب قبل أن يعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفت زينب وهي القرشية الأسدية أن تقترن بذلك الرجل الذي هو من بني كلب وقد كان مولا من الموالي، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. لما نزلت هذه الآية المباركة، أعني قول ربنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، جاء أخوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله مرني بما شئت، يعني اصنع بنا ما تريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام زوج زينب رضي الله عنها من زيد رضي الله عنه. وقبل أن أباشر تفسير هذه الآيات لا بد من ترجمة يسيرة لهذين العالمين المباركين. أما أبو أسامة زيد بن ثابت زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله عنه، فقد أخذ في غارة من الغارات وبيع بمكة، فاشتراه حكيم بن حزام ثم أهداه إلى عمته خديجة بنت خويلد، وقيل بل اشترته خديجة بسبعمائة درهم ثم أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء أبوه وعمه يبحثان عنه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن عبد المطلب، قد بلغنا أنك تغيث الملهوف وتحمل الكلة وتقري الضيف، وقد جئناك في فداء ولدنا زيد فأحسن إلينا. فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: هل لكما في خير من ذلكم؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أدعوه فأخيره. فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني. فدعي زيد رضي الله عنه وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتعرف هذا؟ قال: هذا أبي. وأتعرف هذا؟ قال: هذا عمي. قال له عليه الصلاة والسلام: فإنهما قد جاء في فدائك، فإن اخترتهما فأنت لهما بغير فداء. فقال: ما أنا بالذي يختار عليك أحدا، يعني لا أختار عليك أبا ولا عما. فقال له أبوه: ويحك، أتختار العبودية على الحرية؟ فقال: لقد رأيت منهما لم أر من أب ولا عم، يعني رأى من عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وطيب نفسه وبشاشة وجهه ما لم ير من أب ولا عم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك من زيد ورأى اختياره إياه قام في المسجد الحرام وقال: اشهدوا يا معشر قريش أن زيد ابني يرثني وأرثه. فصار يدعى زيد بن محمد، وقد قرت عين أبيه وعمه ورجع راضيين. لما نزل قول ربنا جل جلاله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، رجع زيد إلى نسبه الأول فصار يدعى زيد بن حارثة. زيد هذا رضي الله عنه هو أول من آمن من الموالي، وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أخونا ومولانا، وقال له: أنت مني وإلي. وهذا الرجل المبارك قد زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاضنته بركة أم أيمن الحبشية، فولدت له الحب بن الحب أسامة بن زيد رضوان الله عليهما. وزيد قد كان أميرا على 14 جيشا بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بعث وغزوة، وآخر ذلك غزوة مؤتة، غزوة مؤتة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، قال: فإن أصيب فالأمير جعفر، فإن أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة. فانطلق ذلك الجيش حتى التقى بجموع الروم، وكانوا 3000، وكانت جموع الروم 100,000، وانضم إليهم 100,000 من عملائهم العرب من الغساسنة ولخم وجذام. وكان من أمر الله ما كان، حيث قتل زيد رضي الله عنه، ثم قتل جعفر رضي الله عنه، ثم قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وعيناه تذرفان، وقال: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم سكت عليه الصلاة والسلام حتى تغيرت وجوه الأنصار، فقال: ورأيت في سريره زرارا، أي ميلا عن سريري صاحبيه، لأنه حصل منه رضي الله عنه شيء من التلكؤ. ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على الجيش الذي وجهه ناحية بلاد الشام وهو في آخر أيام حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وتكلم بعض الناس طاعنين بسبب صغر سن أسامة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يطعنوا في إمرته فقد طعنوا في إمرة أبيه من قبل، وإنه لخليق لها كما أن أباه كان خليقا لها. وهذا ثناء وتزكية من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لأسامة وأبيه. كان أبوه زيد بن حارثة رجلا أبيض صبوح الوجه تظهر عليه سيما الرجل العربي، بينما كان أسامة رضي الله عنه رجلا آدم شديد الأدمة أفطس الأنف، يعني أخذ الصفات الوراثية من أمه الحبشية رضوان الله على الجميع. وكان بعض المنافقين يطعن في نسب أسامة لأن أباه أبيض، لأن أباه أبيض شديد البياض وأسامة آدم شديد الأدمة. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له مجزز المدلجي، رجل كان معروفا بالقافة وهو من الأعراب من البدو، وقد كان زيد وأسامة راقدين وقد غطيا وجوههما وبدت أقدامهما، فقال ذلك المدلجي إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه. ودخل على عائشة يقول أما رأيت إلى مجزز المدلجي رأى زيدا وأسامة نائمين وقد غطيا وجوههما وقد بدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعجب من قوة القافة عند ذلك الرجل معرفته بالشبه من خلال الأقدام، وفي الوقت نفسه فرح لأن الله دحض بقول هذا الرجل ما كان يروجه المنافقون ومن في قلوبهم مرض. هذا هو زيد بن حارثة، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن في هذه الآيات. فلما قضى زيد منها أي من زينب وطرى أي حاجة زوجناكها، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما زينب رضي الله عنها فأمها أميمة، هي زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة الصالحة كانت من بيت مؤمن ابتلوا في الله عز وجل، إخوانها عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش وأبو أحمد بن جحش، وأخواتها حمنة وأم حبيبة، وكلهم قد أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. والله أعلم بالذي يقال من أن عبيد الله بن جحش قد ارتد في أرض الحبشة ومات على النصرانية، بعض أهل العلم بالحديث يضعف هذا الكلام. فزينب رضي الله عنها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن جحش، زيد بن حارثة، فتأبت وامتنعت. فلما نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أذعنت وأطاعت وزوجت من زيد رضي الله عنه. لكن الحياة بينهما ما طابت، وكان زيد يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام و يستأذنه في طلاقها، فكان يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. كان يقول له هل رابك منها شيء؟ فكان يقول لا، لكنها تؤذيني بلسانها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، اتق الله في زوجتك. قدر الله عز وجل أن يحصل الطلاق، ولما انقضت عدتها النبي عليه الصلاة والسلام قال لزيد اذهب فاذكرني عليها. يقول زيد رضي الله عنه فعظمت في نفسي، يعني خلاص هذه ستصير أما للمؤمنين. فلما جاء زيد إلى زينب وحول وجهه وأخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، قالت أؤامر ربي، يعني استخير. فنزلت الآية زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، جاء النبي عليه الصلاة والسلام فدخل عليها. من أمر ما يحتاج بعد ذلك إلى شهود ولا إلى ولي ولا إلى مهر، فصارت أما للمؤمنين. هذه المرأة الصالحة الطيبة المباركة، تقول عنها ضرتها عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل زينب بنت جحش، أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأبذل لما في يده منها، سوى ثورة من غضب كانت تعتريها تسرع منها الفيئة. يعني هذه المرأة رضي الله عنها كانت يعني تغضب، لكنها كانت سريعة الرضا والعودة. ومن ورعها رضي الله عنها أنه لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول في عرض أمنا عائشة مع صفوان بن المعطل رضي الله عنهما، وتداول بعض المؤمنين هذا الحديث، زينب رضي الله عنها وقد كانت تساميها، كان بينهما منافسة، سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة فقالت: أصون سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. وكان هذه قمة النبل والتقوى والصيانة والعفة، أنها سئلت في ذلك الوقت الذي يمكن أن توجه فيه لضرتها ضربة قاضية، لكنها رضي الله عنها عصمها الله بالورع، فقالت: أصون سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. هذه المرأة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه قال لأزواجه: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. فكان أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن يقصن أيديهن من أجل أن يرين من تكون الأولى في اللحوق بنبينا عليه الصلاة والسلام. فتوفيت زينب هذه سنة 20 رضي الله عنها، وما كانت أطولهن يدا الطول الحسي، فعلم أمهات المؤمنين حينها أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم طول اليد بالنفقة، يقال فلان طويل اليد إذا كان باذلا منفقا متصدقا. هذه المرأة الصالحة ما كانت تنتظر إلى أن يأتيها العطاء فتتصدق، ولكنها كانت تغزل بيدها ثم ترسل ذلك الغزل فتبيعه وتتصدق بثمنه. لما جاءها العطاء من عمر وكان مالا كثيرا، فقالت: غفر الله لعمر، غيري كان أقوى على قسمته مني. يعني ظنت بأن عمر رضي الله عنه قد أرسل لها هذا المال الكثير من أجل أن تقسمه في الفقراء والمساكين، تقول: غيري كان أقوى. فقيل لها: كله لك. فرفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. وأمرت بثوب فطرح على هذا المال، ثم أمرت بعض النساء بأن تقسمه في الأرحام والأيتام والفقراء والمساكين، وما اصطفت لنفسها منه شيء، لا صفراء ولا بيضاء. لما ماتت رضي الله عنها أمر عمر مناديا ينادي ألا يخرج معها إلا من كان محرما، لأن أمهات المؤمنين لهن أحكام خاصة. وعمر رضي الله عنه لما خرج بهن إلى الحج أمر مناديا ينادي بألا يدنو أحد منهن. فزينب لما ماتت عمر رضي الله عنه أمر مناديا ينادي بألا يخرج معها إلا من كان محرما، ما يخرج في جنازتها إلا المحرم. فقالت له أسماء بنت عميس: ألا أريك شيئا رأيته في أرض الحبشة؟ قال: ما ذاك؟ فدعت بعود ثم وضعت عليه كساء، يعني قالت له: نعش المرأة يوضع عليه شيء من عود أو خشب، ثم يطرح كساء عليه بحيث لا يعرف هذه الميتة أبدينة كانت أم نحيفة طويلة أم قصيرة. فقال عمر: ما أحسن هذا وأطيبه. ثم أمر مناديا ينادي: أن اغدوا على أمكم، يعني انطلقوا في جنازتها. وأرسل إلى أمهات المؤمنين يسألهن من ينزل في حفرتها، وكان يحب أن يلي ذلك. عمر رضي الله عنه كان يحب أن يكون هو من ينزل في حفرة أم المؤمنين فيواريها الثراء. فقال له أمهات المؤمنين: انظر من كان يطلع عليها في حياتها فليلي ذاك منها. فهذه ترجمة زيد وزينب رضوان الله عليهما. أما القراءات في هذه الآية الكريمة ففي كلمة النبي وكلمة النبيين قد مضى معنا الكلام مرارا أن نافعا رحمه الله بكلا راويه يهمزها: ما كان على النبي من حرج، وكذلك في قوله تعالى: خاتم النبيين يهمزها. وأما قول ربنا جل جلاله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذه قراءة عاصم وحده، وقرأ الباقون خاتم النبيين. أما على قراءة الفتح: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فالخاتم بمعنى الطابع، أو الخاتم بمعنى الخاتم وهو ما يتزين به، لأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين النبيين كالزينة لهم، كالزينة لهؤلاء النبيين عليهم سلام الله أجمعين. وأما على قراءة عاصم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم على وزن فاعل، أي أنه صلى الله عليه وسلم قد ختم النبوات فلا نبي بعده. ويصدق هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما مثلي ومثل الأنبياء قبلي إلا كمثل رجل ابتنى دارا وجملها وحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها يقولون: لولا هذه اللبنة. قال عليه الصلاة والسلام: فأنا تلك اللبنة ولا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله ختم به النبوة فهو الخاتم وهو العاقب فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. أما معاني المفردات: يقول الله عز وجل: وإذ تقول، وإذ هذه متعلقة بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر. قال ابن عاشور رحمه الله: من الذكر بضم الذال الذي هو التذكر لا من الذكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بأن يذكر ذلك للناس إذ ليس في ذكره فائدة، وإنما مطلوب منه أن يتذكر. وإذ تقول يا محمد للذي أنعم الله عليه، وهو زيد رضي الله عنه، أنعم الله عليه بالإسلام والهداية واختيار النبي عليه الصلاة والسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق، فبعدما كان مولا رقيقا صار عتيقا، أنعمت عليه بما كان من حسن خلقك وطيب نفسك وكرم عشرتك. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، أي اجعلها أبقها في عصمتك ولا تطلقها، أمسك عليك زوجك، واتق الله، اتق الله بالصبر على ما يكون منها من جفاء وغلظة، اتق الله بأن تعاشرها بالمعروف، اتق الله بأن تصبر عليها، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الذي عليه جماهير المحققين من المفسرين، منهم الإمام أبو بكر بن العربي والإمام ابن عطية الغرناطي والحافظ ابن كثير الدمشقي وغيرهم، أن الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعلمه الله به من أن زيدا سيطلق زينب، وأن زينب ستصير زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي كان يخفيه النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله. تخفي في نفسك ما الله مبديه، لأنه عليه الصلاة والسلام خشي من قالة السوء التي سيطلقها الجهال والأغمار والمنافقون ومن في قلوبهم مرض، حين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تزوج زوجة ابنه. قال الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أما ما يروجه وينفخ فيه المستشرقون ومن في قلوبهم مرض وما يروونه من هراء جاء في بعض التفاسير، وما كان ينبغي لأولئك المفسرين الكبار رحمة الله عليهم أن يذكروه ولا أن ينقلوه في كتبهم، لأنهم فيما مضى من الزمان كان الواحد منهم إذا ذكر الرواية بسندها فقد برئ ذمته، فقد كان الناس يميزون الروايات ويمحصون الأقاويل ويعرفون الغث من السمين، فإذا رأوا في السند مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ممن اشتهر برواية الواهيات وما لا أصل له، أو رأوا في السند أبا مخنف لوط بن يحيى يعرفون بأن هذه رواية مطروحة لا قيمة لها، لكن يأتي الآن من يأخذون هذه الرواية يقولون هذه أوردها الطبري في تفسيره أو أوردها الطبري في تاريخه، ويبنون على ذلك قصورا وعلالي، وهي روايات لا قيمة لها. لكن هؤلاء المستشرقين من اتباعهم الهوى ومحبتهم لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام زعموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت زيد وهو غائب، فرأى زينب بلباس بيتها، أو بعضهم يقول انكشف الستر عنه عن بيتها، وأنها وقع هواها في قلبه فانصرف وهو يقول سبحان مقلب القلوب سبحان مقلب القلوب. قالوا وهذا الذي عناه ربنا بقوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هذا هراء. ودليل كونه هراء ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أخفى في نفسه ما أوحاه الله إليه من أن زيدا سيطلق زينب وأنه عليه الصلاة والسلام سيتزوجها. هذا كلام أنس رضي الله عنه، وهو الذي قاله عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة. ثم إن الذي يهدم هذه الروايات المدسوسة على رؤوس أصحابها أن زينب رضي الله عنها ما كانت غريبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ابنة عمته، وهي التي رآها طفلة ناشئة ثم شابة كبيرة، وهو الذي سعى في تزويجها لزيد، ثم لو كان يهواها فجاء زوجها شاكيا، هل كان سيقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، أم سيقول له طلقها؟ فهؤلاء كيف يفكرون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه زيد شاكيا أن زينب تؤذيه بلسانها، ومع ذلك يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الشيء ولا يصنعه، إما رحمة بالأمة وإما دفعا لمفسدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمنا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا هدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام ترك إقامة الحد على عبد الله بن أبي بن سلول رغم أنه قذف أمنا عائشة دفعا لمفسدة الحمية الجاهلية التي كانت موجودة لا تزال عند بعض الناس، وترك قتله وقد كان حقيقا بأن يقتل، حتى إن ولده عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول جاء يستأذنه عليه الصلاة والسلام في أن يقتل أباه، لكنه عليه الصلاة والسلام امتنع لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد أن تنطلق قالة السوء من أهل الجاهلية ومن المنافقين، ولذلك أخفى هذا الأمر أن زيدا سيطلق زينب وأن زينب ستصير زوجة له عليه الصلاة والسلام، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لذلك قال أنس وقالت أمنا عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، لأنها شديدة. وتخشى الناس والله أحق جل جلاله أن تخشاه. وهذه الآية دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، فإنه عليه الصلاة والسلام قد تلا هذه الآية وأمر كتاب الوحي بأن يكتبوها، وما زالت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فلو كان القرآن من وضعه كما زعم صاعليك قريش سابقا وكما يزعم المفترون لاحقا، ما كان عليه الصلاة والسلام ليعاتب نفسه. بل إن الإنسان إذا عوتب ممن هو أعلى منه ما يحب أن يكون عتابه على الملأ، ولو استطاع أن يخفيه لفعل، ولو استطاع أن ينكره لفعل، لكن هذا القرآن لما كان من عند الله والنبي عليه الصلاة والسلام ليس له فيه إلا النقل والبيان، فإنه أثبتها كباهي. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها، فلما قضى زيد بن حارثة رضي الله عنه منها من زينب وطرا، والوطر هي أقصى الحاجة التي في نفس الإنسان، وطلقها وفارقها وانقضت عدتها، زوجناكها زوجناكها. كانت زينب رضي الله عنها كما ثبت في صحيح البخاري تفخر على أمهات المؤمنين فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج أي إثم ولا ضيق في أزواج أي زوجات أدعيائهم. الأدعياء جمع دعي، وهو الابن بالتبني، الابن بالتبني الذي ادعاه فلان، هذا تطبيق عملي. بدأ فيه بأعظم البشر محمد صلى الله عليه وسلم، زوجه الله زوجة متبناه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أن يتزوجوا بأزواج من تبنوهم سابقا. الممنوع عليك أن تتزوج زوجة ابنك من صلبك، لأن الله جل جلاله قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ابنك من صلبك بمجرد أن يعقد على فتاة أو امرأة فقد صارت حراما عليك. أما الابن بالتبني فهو ليس ابنا حقيقة، لأن الله قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني ليس قولا مطابقا للواقع. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي حاجة، وفارقوهن بطلاق بخلع بفسخ، وكان أمر الله قدرا مقدورا، كل ذلك مقدر مكتوب عند الله عز وجل. ثم أكد المعنى بقوله: ما كان على النبي من حرج، ما كان على النبي من إثم ولا ضيق فيما فرض الله له، فيما فرض الله له أي فيما قسم الله له من الأزواج. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. سنة الله إما أن تكون منصوبة على على الإغراء والمعنى إلزم سنة الله، أو أن تكون منصوبة على المصدرية على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف سن الله سنة، سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، بل من كان قبله من الأنبياء والمرسلين كان لهم أزواج، كما قال جل من قائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هؤلاء الذين يكتبون عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويعيروننا بأنه قد دخل بإحدى عشرة امرأة وتوفي عن تسع، ويصورونه بأنه كان شهوانيا صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه، قولوا لهم في كتبكم المنزلة بأن داود عليه السلام كان له من الزوجات العدد الكثير، وأن سليمان عليه السلام كان له 700 زوجة، وكان له من السراري 300، وهكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا كان لداود وسليمان وهما من أنبياء بني إسرائيل ذاك الجم الغفير من النساء، فما الذي يعيبونه على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم في سيرته كلها ما عهد وحاشاه شيء من فحش أو من ميل إلى ما يميل إليه الشباب، بل بقي عليه الصلاة والسلام عنوانا للعفة والنزاهة والطهر إلى أن بلغ 25 سنة، فتزوج امرأة تكبره ب15 سنة وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كانت بنت 40 سنة، ومكث معها 25 سنة ما تزوج عليها غيرها، 25 سنة. يعني لما توفيت خديجة النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ من العمر 50 سنة وهي بلغت 65 سنة. فمن كان يدع الزواج وهو في حال من الشباب والقوة ثم بعد ذلك يتزوج بعد أن بلغ 50 ما بين أرملة ومطلقة، يتزوج هؤلاء إما لعلة تشريعية كما في هذه الحادثة في زواجه بزينب بنت جحش، أو لعلة اجتماعية كزواجه من حفصة إكراما لعمر، وزواجه من ميمونة بنت الحارث إكراما لعمه العباس، أو لعلة إنسانية كزواجه من زينب بنت جح من سودة بنت زمعة رضوان الله على الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، في زوجاته كلهن ما تزوج بكرا سوى عائشة، وما أنجب من امرأة سوى خديجة رضي الله عنها. أما ماريا بنت شمعون القبطية رضي الله عنها فما كانت زوجة وإنما كانت سرية. فالمقصود بأن الله جل جلاله يبين أن نبيه عليه الصلاة والسلام شأنه في ذلك شأن من سبقه من الرسل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله مفعولا. الذين يبلغون رسالات الله، الله جل جلاله يثني على هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم كانوا مبلغين لرسالاته، وأنهم قاموا بالأمانة خير قيام، فبلغوا ما أنزل إليهم من ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كانوا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أهل خشية، أهل خشية، والخشية أشد الخوف، مادة الخاء والشين والياء كيفما كان ترتيبها تدل على شدة، ولذلك ما كان من القماش شديدا يسمى خيشا، وما كان من الرجال شديدا بمعنى غلظة الجلد وتقدم العمر يسمى شيخا، فهذا شيخ وذاك خيش، هذه خشية، المدار على هذه الحروف الثلاثة خاء والشين والياء، فالخشية أشد الخوف. فالله جل جلاله يثني على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم كانوا يخشونه، يخافون منه أشد الخوف، ولا يخشون أحدا إلا الله، فهم العاملون بقول ربنا فلا تخشوهم واخشوني، ما كانوا يخشون الناس، ما كانوا يخشون شيئا. ومن هؤلاء بل على رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما استدعاه عمه أبو طالب وقال له يا ابن أخي أبقي علي وعلى نفسك فإن القوم قاتلوك، قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ولما كان في طريق الهجرة وسراقة بن مالك يطاردهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تلجلج ولا تردد ولا خاف، بل علم أن الله حافظه، أليس الله بكاف عبده. ولما كان يوم حنين قد انكشف الناس، النبي عليه الصلاة والسلام كان يركض ببغلته نحو العدو وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويوم أحد لما انكشف عنه الناس بقي عليه الصلاة والسلام كالجبل الأشم ينزف منه الدم ويحيط به المشركون حتى هشموا البيضة على رأسه، البيضة الخوذة التي يلبسها من وقع ضربات السيوف هشمت على رأسه صلوات ربه وسلامه عليه. هكذا كانوا يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا، الحسيب ها هنا من أسماء ربنا جل جلاله، إما أن يكون بمعنى الكافي والحافظ جل جلاله، وإما أن يكون بمعنى المحاسب. وكفى بالله حسيبا أي محاسبا. ثم ختم ربنا جل جلاله الآيات بقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما كان أبا لزيد، ما كان محمد، هذه إحدى مواضع أربعة في القرآن ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا الموضع الثاني في سورة الأحزاب، والموضع الثالث في صدر سورة القتال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، ثم آخر آية في سورة الفتح: محمد رسول الله. وذكر باسمه أحمد في سورة الصف على لسان المسيح ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هو محمد وهو أحمد، وهو الماحي الذي محى الله به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على إثره، وهو العاقب فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني أبوة صلبية ليس أبا لواحد منهم. أما قراءة بعض السلف: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم وهو أب لهم، أي في الشفقة والرعاية والعناية ومحبة الخير، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقراءة الجمهور وخاتم النبيين، ختم الله به النبوات فلا نبي بعده، فكل من جاء بعده فزعم أنه نبي فهو كاذب، ومن صدقه في ذلك فهو كافر. هذا الذي يزعم أنه نبي إذا كان عاقلا عالما بالذي يقول فإنه كافر، هو كاذب كافر، والذي يصدق ويتابعه فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر. رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا بأنه لا تقوم الساعة حتى يظهر في أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله، فيهم 4 نسوة. قد ظهر في عهده صلوات ربي وسلامه عليه مسيلمة بن حبيب كذاب بني حنيفة، ثم بعد وكذلك ظهر العبهلة الأسود العنسي في بلاد اليمن، وبعد وفاته ظهر طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد، وظهر في بني تميم امرأة يقال لها سجاح، وكانت نصرانية وادعت النبوة، وقد قال قائلهم: أصبحت نبيتنا أنثى يطاف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. فهؤلاء ظهروا في عهده، ومن بعده صلى الله عليه وسلم ظهر المختار ابن أبي عبيد الثقفي وغيرهم كثير، فهؤلاء جميعا كذابون، ومنهم من من الله عليه فتاب كطليحة الأسدي، وشارك في بعض الغزوات. إخوتي وأخواتي، انتهى الوقت في هذا المساء، وما نبهت على الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات إن شاء الله في درس الغد أعيد التذكير ببعض معانيها مع ذكر ما يستنبط من فوائدها، ويكون الجواب على أسئلتكم. أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.